السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم وحلقة جديدة من لعلكم تشكرون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة الأحباب، نعمة المعافاة من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، نعمة السلامة من أذى الناس، ونعمة سلامة الناس من أذى المسلم. هذه النعمة العظيمة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بها، وكان يقول إنها أفضل دعوة. ما من دعوة أفضل من أن يسأل الإنسان ربه فيقول: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا وفي الآخرة. هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة أفضل، أو ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة، فسلوهما الله عز وجل. هكذا كان يحثنا صلى الله عليه وسلم على سؤال الله عز وجل المعافاة. والعلماء يقولون: عندنا العفو، وعندنا العافية، وعندنا المعافاة. العفو والعافية والمعافاة، والثلاثة نعم عظيمة من نعم الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل الله تعالى المعافاة في الدنيا والآخرة، وقال: ما من دعوة يدعو بها المؤمن أو العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا وفي الآخرة. أما العفو والعافية فكان صلى الله عليه وسلم يسألهما الله عز وجل في كل صباح ومساء. سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات حين يصبح وحين يمسي، حين يصبح وحين يمسي. طيب، ما هي الدعوات؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أو اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعوات لم يكن يتركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صباح وفي كل مساء. علينا أن نلتزم بها وأن نتمسك بهذه الدعوات إن شاء الله تعالى. إذن سؤال الله العفو والعافية والمعافاة، ما معنى كل واحدة من هذه الثلاثة؟ أما نعمة العفو فهي أن يعفو الله عز وجل عن زلاتنا، وأن يعفو الله عز وجل عن خطائنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. هذه النعمة العظيمة، نعمة العفو، هذه النعمة هي التي أرشد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تسأل ربها هذه النعمة إذا علمت ليلة القدر. وفي الحديث الذي نحفظه جميعا أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكأن نعمة العفو هي أعظم النعم. النبي عليه الصلاة والسلام ترك كل الدعوات، مع أن كل الدعوات جميلة وطيبة، والإنسان يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، لكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يلفتنا إلى أن نعمة العفو من أعظم النعم، بل أعظم النعم، إن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا. ويعني كما قال أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني نحن لا شيء إذا لم يغفر الله عز وجل لنا، وإذا لم يعفو الله عز وجل عنا. أسألك العفو، هذا أو هذه هي النعمة الأولى. النعمة الثانية نعمة العافية، إن ربنا سبحانه وتعالى يعافيك، أي يسلمك من الأمراض، يسلمك من كل ما يضرك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إني أسألك العافية. ولذلك كان سيدنا أبو بكر، فيه سيدنا أبو بكر الصديق، وعندنا صحابي جليل اسمه سيدنا أبو بكرة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يدعو في كل صباح 3 مرات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وفي كل مساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. فقال له ابنه: يا أبتي، هذه الدعوات أسمعك كثيرا تقولها في كل صباح ومساء. قال: يا بني، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته، فأنا أحب أن أستنى بسنته، يعني يحب أن يتبعه صلى الله عليه وسلم. إذن سؤال الله العافية، العافية في البدن، العافية في السمع، العافية في البصر، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلك سليما، يجعلك معافا في هذه الأعضاء وفي بدنك. هذه السلامة في البدن. وهناك السلامة في الدين، السلامة في الدين، إن ربنا سبحانه وتعالى يعافي دينك من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. يعني القلب والعياذ بالله إذا لم يعافى أصيب بالأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، أمراض الشهوات التي تشتهيها النفس، ويقع الإنسان في الزنا، ويقع الإنسان في أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. وهناك أمراض الشبهات، يعني التي تأتي من الجهل بالدين، تأتيه الشبهة ويتشكك في دينه ويتشكك في قرآنه إلى غير ذلك. والله عز وجل يسلم المؤمن من هذا ومن هذا، فيسلم له دينه. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، هذه نعمة أخرى وكبرى من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، نعمة العافية. يبقى العفو هو التجاوز عن الزلات والتجاوز عن الخطايا. العافية هي السلامة، أن يسلم الله عز وجل بدنك، وأن يسلم الله سبحانه وتعالى دينك من كل ما يضرك. ثم هناك نعمة المعافاة. ما معنى المعافاة اللي هي أحب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام علمها لنا؟ قال العلماء: المعافاة أن يعافيك من الناس، وأن يعافي الناس منك، أن تسلم من أذى الناس، وأن يسلم الناس من أذاك. وهذه نعمة عظيمة جدا، نعمة السلامة من الناس، السلامة من أذى الخلق، السلامة من أذى هؤلاء المخلوقات جميعا، الإنس والجن. نعمة السلامة من الناس لا تعادلها نعمة. إذن فهناك نعمة العفو والعافية والمعافاة. المعافاة هي السلامة من الناس. السلامة من الناس العلماء يقولون هي نعمة عزيزة. يعني إيه نعمة عزيزة؟ يعني قلما تحدث لأحد من خلق الله عز وجل، قلما يسلم الإنسان من أذى الناس. طبعا الأذى متفاوت، يعني في أذى شديد، في أذى متوسط، في أذى يعني قليل، لكن ما دام الإنسان يخالط الناس فلا بد من أن يصيبه شيء من أذاهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكان بعض الحكماء يقول لولده: يا بني، إذا سلم الناس منك فلا عليك ألا تسلم منهم، فإنه قلما اجتمعت هاتان النعمتان. يا بني، إذا سلم الناس منك، لنعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك هادئا، يجعلك إنسان مسالم، إنسان جميل ما بتأذيش حد، دي نعمة كبيرة جدا. طيب، قال له إذا أنعم الله عليك بهذه النعمة فلا عليك ألا تسلم منهم، يعني ما ممكن بقى يصيبك بعض الأذى منهم بلسانهم بفعلهم بكذا، إذا من الناس فلا عليك ألا تسلم منهم، فإنه قلما اجتمعت هاتان النعمتان. يعني قليل جدا إنه واحد يفوز بالنعمتين مع بعض، إن الناس يسلموا منه وهو كمان يسلم من الناس. العلماء يقولون كذلك في شأن هذا الأمر، وهو أمر السلامة من الناس، إن النبي عليه الصلاة والسلام، رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج من بيته استعاذ بالله عز وجل من أن يضر الناس أو أن يضره الناس، أو أن يضر أحدا أو أن يضره أحد. وأحد دي تشمل بقى الناس وتشمل الجن وتشمل الدواب وتشمل أي شيء. كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أننا إذا قلنا هذا الدعاء ونحن خارجون من بيتنا: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لنا أو يقول لنا ملك من الملائكة: كفيت وهديت ووقيت. كفيت الشر وما يؤذيك، وهديت إلى الصواب، وكفيت وهديت ووقيت، يعني وقاك الله عز وجل شر الشيطان وشر المخلوقات، ويتنحى عنه الشيطان، ويقول له شيطان آخر: ما ظنك برجل، أو كيف لك برجل هدي وكفي ووقي، يعني ماذا سنصنع معه. وكأنك إذا قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، صرت في حفظ الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يرفع بصره إلى السماء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يستعيذ بالله عز وجل من هذه الثمانية: أعوذ بك أن أضل، يعني أن أنحرف عن الطريق الصواب وأنحرف عن الصراط المستقيم، أو أضل، أن يضلني أحد من خلقك من شياطين الإنس أو شياطين الجن، أضل أو أضل، أو أزل، تزل قدمي، يعني أخطئ أفعل معصية والعياذ بالله، أن أزل من الزلل. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يبقى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، الزلل هنا فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه. يبقى الزلل هنا معناه الخطأ. فرق بين أزل بالزاي وأذل بالذال. أذل من الذل والعياذ بالله، لا دي مش مذكورة في الحديث، إنما أزل يعني بمعنى تزل قدمي، تنزلق قدمي، بمعنى إن أنا أقع في الحرام، أو أزل حد تاني يجعلني إن أنا أقع في الحرام، أو أظلم أو أظلم. يا ربي أعوذ بك أن أظلم أحدا من خلقك، أو أن يظلمني أحد من خلقك، أو أظلم أو أظلم أن يظلمني أحد، أو أجهل أو يجهل علي. أعوذ بك يا ربي أن أفعل فعل الجهال بأن أوذي خلق الله، أو أسخر من خلق الله، أو أتنمر على خلق الله عز وجل، أو أفعل أي فعل من أفعال الجهال، أو يجهل علي، إن حد تاني يفعل معي هذا فيؤذيني في نفسي أو بدني أو شيء من هذا القبيل. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يسلمه من الناس وأن يسلم الناس منه. ولذلك في بعض السلف كانوا يقولون اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، يعني يا ربي اجعلني أسلم من خلق الله عز وجل ومن أذاهم، وسلم مني يعني سلم مني الناس فلا يعني أوذي أحدا من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، هل هناك من وسيلة للسلامة من الناس؟ يعني كيف أحصل على السلامة من الناس؟ لسه حضرتك بتقول لي إن السلامة من الناس نعمة عزيزة، وقلما يسلم الإنسان من أذى الخلق. ده صحيح، لكن هناك من يسلم وإن كانوا قلة، وبعدين أذى الناس نفسه متفاوت، يعني في أذى شديد في أذى بسيط وهكذا. لكن هناك أسباب، قالوا نعم هناك أسباب. من أهم الأسباب التي بها يسلم الإنسان من أذى الناس وأنه ينعم بنعمة المعافاة، المعافاة أن يسلم الناس منك وتسلم منهم، أن يعافي الناس منك ويعافيك منهم، أن لا يؤذيك الناس ولا تؤذي الناس. قالوا أول شيء ألا تبادر الناس بالأذى. يعني إيه؟ من أراد أن يسلم من الناس فليسلم منه الناس. يعني إذا أردت ألا يؤذيك أحدا لا تؤذي أحدا ولا تبادر أحدا بإيذاء. إنما الإنسان إذا آذى الخلق آذاه الناس، بمعنى من قتل قتل، ومن شتم شتم، ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل الناس ماله، هكذا. ولذلك الجزاء من جنس العمل. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما معنى لا تقتلوا أنفسكم؟ بعض المفسرين يقولون لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، فاللي انت هتقتله المسلم ده أخوك، فانت كأنك بتقتل نفسك لما تقتله، كأنك بتقتل نفسك. وبعض المفسرين يقولون لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تعرضوها للخطر، وبعض المفسرين يقول لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تتجرأ أن تقتل أحدا فيقبض عليك ويقتص منك فتقتل بسبب قتله، فتبقى أنت قتلت نفسك. يعني لا تقتل غيرك حتى لا تقتل أنت، وانت إذا قتلت غيرك عرضت نفسك للقتل. فمن قتل قتل، فمن أراد أن يسلم من القتل فليسلم الناس. يبقى من أراد أن يسلم دمه فليسلم الناس وليستسلم دماء الناس من يده. قالوا كذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بعضهم قال يعني لا تأكل مال غيرك، ولا حتى لا يأكل أحد مالك، ولا تأكلوا أموالكم، مال أخيك أنه مالي، يبقى أراعيه، لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال ولا تلمزوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أنا لما أعيب أخي هو كمان هيعبني ويذكر عيوبي، بما سلمتش من ألسنة الناس. ولا تلمزوا أنفسكم، وخد بالك لما بتعيبه كأنك عبت نفسك، لأنه هو أخوك فكأنك عبت نفسك. ولذلك قالوا من أراد أن يسلم من الناس فليسلم الناس منه. في بعض الآثار عن بعض السلف قالوا أدركنا أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، وأدركنا أناسا لم تكن لهم عيوب فذكروا للناس عيوبا فذكر الناس لهم عيوبا. هكذا فلنعلم، بقول لك كف لسانك عن إيذاء الناس، لأنك لو ذكرت عيوب الناس الناس هتذكر عيوبك، لو كففت عن عيوب الناس الناس هتكف عن عيوبك. ولذلك قال الرجل الحكيم هنا إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. يبقى بيقول له خد بالك، صن عورات الناس حتى يصون الناس عورتك، كف عن عيوب الناس حتى يكف الناس عن عيوبك، لا تسب أحدا من خلق الله حتى لا تجلب لنفسك السب واللعن. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، يا كبيرة جدا، من الذنوب العظيمة جدا إن الإنسان يشتم أبوه أو يشتم أمه، تبقى مشكلة أن يشتم أباه أو يشتم أمه، من أكبر الكبائر عند الله عز وجل عقوق، والعقوق الكبيرة التي تلي الشرك مباشرة، نعوذ بالله من هذا ومن هذا. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ اسمع، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. بيقول لك أنت عارف أنت ممكن تتسبب في لعن والديك حتى ولو مش أنت اللي شتمتهم، كيف يا رسول الله؟ قال إن الشاب من دول يشتم الشاب مثله فيخلي اللي قدامه يشتم أباه ويشتم أمه، يقول له أبوك، فالتاني يقول له أبوك وأمك، فيكون بذلك تسبب في جلب اللعن للوالدين. وهكذا يقولون في الأمثال أن الولد السيئ يجلب لوالديه اللعن والعياذ بالله. فبيقول له خليك محترم، خليك طيب، خلي لسانك جميل، إنما مسألة سب الوالدين وسب الدين وكذا هذه ليست من أخلاق المؤمنين وليست رجولة. يعني من العجائب التي تحزن القلب إن دي بقى ده محل مزاح، فتجد بعض الشباب في الشارع ده يقول له يا ابن كذا، والتاني يقول له يا ابن كذا، ويتضحكان وكأنه كده هما الاثنين بيهزروا مع بعض. هذه مصيبة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بلا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. فبقول لك إذا أردت أن تسلم من الناس فليسلم الناس من لسانك ومن يدك، وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وفي رواية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب إيه كمان؟ قالوا إن الإنسان إذا تعرض لأذى أن يصبر على الأذى. خلص إحنا عرفنا إنه قلما يسلم الإنسان من ألسنة الناس ومن أذى الناس. سيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله يقول لك قال له قائل يا أبا سعيد إنها هنا أناسا يجلسون في مجلسك لا ليتعلموا ولكن يعدون أخطاءك ليرفعوها إلى ولاة الأمر أو هذا شيء بهذا المعنى. فقال له لا عليك، إني أطمعت نفسي في جنات الرحمن فطمعت، وأطمعتها في رضا الرحمن سبحانه وتعالى فطمعت، ولم أطمع في السلامة من الناس لأني رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم. قول له لا، أنا حكاية إن أنا أسلم من الناس دي مش حلم بالنسبة لي، وإذا تعرضت لأذى من بعض الناس بكلمة ولا بشيء من هذا القبيل أنا مش مستغرب. ليه؟ لأنه هو دي طبيعة مخالطة الناس. وفي بعض الإسرائيليات أن موسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لربي يا ربي يعني أسألك أن تمسك ألسنة الناس عني، فقال يا موسى هذا أمر لم أصطفه لنفسي. يعني الناس تجرؤوا بألسنتهم على الأنبياء وتجرؤوا بألسنتهم على خالقهم سبحانه وتعالى. ولذا قال القائل يعني إن مهما كان الإنسان صالحا لن يسلم من ألسنة الناس، والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا ما رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ابنا وصاحبة ظلما وزورا وبهتانا وتضليلا، إن كان ذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. قل له ما تزعلش، يعني حتى لو قيل فيك شيء من هذا أو يعني لم تسلم من ألسنة الناس لا تحزن، لأن دي طبيعة أغلب الناس، مش هنقول كل الناس، لا طبيعة أغلب الناس، في ناس مسالمون، في ناس صالحون، والخير في أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن يريد أن يقول لا تحزن، يعني فإذا أصابك شيء من أذى الناس فاصبر. الله تعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وتصدق بعرضك على خلق الله عز وجل. وإيه كمان قالوا ويا حبذا لو رددت على الإساءة بإحسان، كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فليسلم منك الناس ولترد الإساءة بإحسان ابتغاء وجه الله عز وجل، ولتصبر على هذا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كما وصف الله عز وجل عباد الرحمن. بل إن الإسلام علمنا أن يسلم منا كل الناس، حتى غير المسلمين الذين يسالموننا والذين يعيشون بيننا ولم نر منهم أذى، فإن من الواجب عليهم أن نحسن علينا أن نحسن إليهم وأن نعاملهم بإحسان وأن يسلموا من ألسنتنا ومن أيدينا. إلا من ظلم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الظالمون، المعتدون، المغتصبون لأراضينا، المغتصبون لبلادنا، الذين يحاربوننا، فهؤلاء لا يسلمون منا أبدا، وإنما ينبغي أن يرد عدوانهم، وهذا حق من حقوق الإنسان عند كل العقلاء. والله عز وجل قال لنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال لعباده المؤمنين وليجدوا فيكم غلظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العفو، وأن يديم علينا نعمة العافية، وأن يديم علينا نعمة المعافاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يرد كيد المعتدين وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.